الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمع هذا النصح الزاخر بالحكم الحكيمة والتوجيهات السليمة والإرشادات القويمة من مؤمن آل فرعون لقومه، ظل فرعون سادرا في غية مصرا على كفره وضلاله، لأن الرجل المؤمن لم ييأس من توجيه النصح، بل أخذ يذكر وينذر ويبشر، والقرآن الكريم يذكر عنه ما قال. قال سبحانه حكاية عما قال مؤمن آل فرعون لقومه، وما كان من تدخلي ومداخلتي فرعون في أثناء كلامي هذا الرجل الصالح في ذلك المجلس، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. رجعنا إلى ما قال مؤمن آل فرعون بعد أن تدخل فرعون في كلامه بهذه المداخلة السيئة، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكر، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. المراد بالصرح في قوله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، المراد بالصرح البناء العالي المكشوف للناس الذي يرى الناظر من فوقه ما يريد أن يراه، ومأخوذ من التصريح. الصرح مأخوذ من التصريح بمعنى الكشف والبيان والإيضاح، والأسباب جمع سبب، وهو كل ما يتوصل به إلى الشيء، والمراد بالأسباب هنا أبواب السماء وطرقها التي يصل منها إلى ما بداخلها. أي وقال فرعون لوزيره هامان يا هامان ابن لي بناء ظاهرا عاليا مكشوفا لا يخفى على الناظر وإن كان بعيدا عنه، لعلي عن طريق الصعود على هذا البناء الشاهق أبلغ الأبواب الخاصة بالسماوات، فأدخل من تلك الأبواب فأنظر إلى إله موسى. ففرعون يصرح بأن موسى عليه السلام قد علمه ودعاه ودعا غيره من الملأ إلى إثبات صفة العلو الذاتي للعزيز الغفار العلي، حتى فرعون يثبت هذه الصفة من هذا الكلام بطرف خفي، ففرعون يعلم ووصل إلى علمه من كلام موسى الكليم ما لا يعلمه، ولا وصل إلى علمه كثير ممن يشار إليهم بالبنان في هذا الزمان وفي سالف العصر والأوان ممن يعدون من أعاظم العلماء وأكابر الأتقياء، وهم ينفون صفة العلو الذاتي للعلي الأعلى، فالجميع مجمعون على إثبات علو القهر، علو الشأن، الكل مجمع على هذا، ولكن النزاع في إثبات علو الذات الذي يتكلم عنه فرعون الآن، ويقرر أن موسى قد أخبره به، وهو يريد تكذيب موسى عن طريق إثبات ضد ما أخبر به موسى من علو الذات. وانظر إلى كلامه: يا هامان ابن لي صرح لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، يعني أبواب السماوات، بل الذي أدراه أن للسماوات أبوابا؟ كذا قال موسى. من أين علم هذا الهالك الذي يدعي الألوهية ويدعي الربوبية أن للسماء أبوابا؟ ولها أبواب، أثبت الله أبواب السماوات، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وإن كان في هذا كلام لأهل العلم بأن هذه الأبواب ليست أبواب السماوات الحقيقية، فإن السماء هنا بمعنى السحاب، بمعنى المطر. على كل حال، هو يثبت الآن أن موسى عليه السلام قد علمهم فيما دعا إليه من توحيد الله جل وعلا وبيان أسمائه وصفاته، إلى أن للسماء أبوابا. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع فأنظر إلى إله موسى الذي قال موسى إنه فوق السماء، أنه مستوى على عرشه كما أخبرهم عن ربه فيما يتعلق بصفاته جل وعلا. وإني لأظنه كاذبا، ليس هناك من إله كما يقول موسى. هل هذا يتعلق بعلو القهر؟ هل هذا يتعلق بعلو القدر؟ هذا يتعلق بعلو الذات. يعني هو لو بلغ أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى، يطلع إلى قدره أم يطلع إلى ذاته؟ يطلع إلى قهره وعلو شأنه أم يطلع إلى ذاته؟ يطلع إلى ذاته. وإذا لم يجد الذات بزعمه، فإنه حينئذ يكون قد كذب موسى في دعواه. فحتى هذا أكثر أهل الأرض من ادعى الألوهية وادعى الربوبية، كلامه يثبت علو الذات للعلي الأعلى فيما بلغه إياه موسى عليه السلام. هو يريد أن يثبت عكس دعوى موسى في أن الله تبارك وتعالى بذاته له علو الذات. ومن الغريب يحتفلون في ما يحددونه من ليلة الإسراء والمعراج، يحتفلون الاحتفالات الكثيرة. بأي شيء؟ بالمعراج، بعروج النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أين؟ هم ينكرون علو الذات للعلي الأعلى، يقولون لا نثبت لله علو الذات، وإلا كنا مشبهين سبحانه بالمخلوقات وجعلناه متحيزا في مكان، والله لا يحويه مكان، إلى آخر ما يقولون، وفيه من الحق ما فيه. ولكن هم يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج. لقد عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، لماذا؟ ويكلمه ربه تبارك وتعالى، لماذا يعرج به؟ من أجل علو القدر، مثبت في الأرض كما هو مثبت في السماء. من أجل علو القهر هو كذلك، ولكن علو الذات، الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه بذاته بائن من خلقه، له علو الذات وعلو الصفة وعلو القدر وعلو الشأن وعلو القهر وجميع أنواع العلو اللائقة بذاته، وله علو الذات على ما يليق بذاته التي ليس كمثلها ذات، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. المهم، قال: وإني لأظنه كاذبا. اليقين لقوله تعالى في آية أخرى: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوخذ لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فالمراد بالظن في قوله وإني لأظنه كاذبا المراد به اليقين، يعني يقول أنا على يقين من أنه كاذب، وليس كما أخبرنا عن ربه تبارك وتعالى من علو ذاته سبحانه، فأنا على يقين. فالظن هنا بمعنى اليقين. فقوله كما ذكر القرآن عنه ما علمت لكم من إله غيري قرينة قوية على أن المراد بالظن في الآيتين اليقين والجزم، بسبب غروره وطغيانه، ولا يثبت غير نفسه إلها. ما علمت لكم من إله غيري، إذن عندما يقول أنا أظن موسى كاذبا في دعواه فالظن هنا بمعنى اليقين، لأنه يقول أيضا ما علمت لكم من إله غيري، هذه قرينة قوية على أن المراد بالظن في الآيتين اليقين والجزم بسبب غروره وطغيانه. أي وإني لا أعتقد وأجزم بأن موسى كاذب في دعواه أن هناك إلها غيري لكم وفي دعواه أنه رسول إليه. لا شك أن قول فرعون هذا بجانب دلالته على أنه بلغ الغاية في الطغيان والفجور والاستخفاف بالعقول يدل أيضا على شدة خداعه، ويريد أن يتوصل من وراء هذا القول إلى أنه ليس هناك إله سواه، ولو كان هناك إله سواه لشاهده هو وغيره من الناس. قال ابن كثير ذلك لأن فرعون بنى هذا الصرح الذي لم يرد في الدنيا بناء أعلى منه، وإنما أراد بهذا أن يظهر لرعيته تكذيب موسى فيما قاله من أن هناك إلها سوى فرعون. ثم بيّن سبحانه أن مكر فرعون هذا مصيره إلى الخسران، فقال وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. ومثل ذلك التزيين القبيح زين لفرعون سوء عمله فرآه حسنا لفجوره وطغيانه، وحجب عن سبيل الهدى والرشاد بأنه استحب العمى على الهدى. وما كيد فرعون ومكره وتلبيسه واحتياله في إبطال الحق إلا في هلاك وخسران وانقطاع. ثم ذكر القرآن المجيد أن الرجل المؤمن قد تابع حديثه ونصائحه لقومه بعد أن استمع إلى ما قاله فرعون من باطل، فهذه مداخلة كما يقولون من فرعون أثناء كلام مؤمن آل فرعون، دخل فرعون في الكلام فقال هذا الذي مر. فلما فرغ من قوله رجعنا إلى كلام العبد الصالح مؤمن آل فرعون، وقال الذي آمن يا قوم اتبعون فيما أنصحكم به وأرشدكم إليه أهدكم سبيل الرشاد، اتبعوني فيما نصحتكم به فإن في اتباعكم لي هدايتكم إلى الطريق الذي كله صلاح وسعادة وسداد، أما اتباعكم لفرعون فيؤدي بكم إلى طريق الغي والضلال. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، هذه الدنيا متاع زائل مهما طالت أيامه، وإن الآخرة وحدها هي دار القرار، هي الدار التي فيها البقاء والدوام والخلود. من عمل سيئة في هذه الدنيا فلا يجزى في الآخرة إلا مثلها كرما من الله تعالى وعدلا، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بالله تعالى إيمانا حقا فأولئك المؤمنون الصادقون يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، يرزقون فيها رزقا واسعا هنيئا لا يعلم قدره إلا الله تعالى ولا يحاسبهم عليه محاسب. فقد تفضل سبحانه على عباده أن يضاعف لهم الحسنات دون السيئات، الله تعالى يضاعف الحسنات لا يضاعف السيئات، السيئة بمثلها، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم استنكر مؤمن آل فرعون موقف قومه منه، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة من العذاب الدنيوي والأخروي بأن آمركم بالإيمان والعمل الصالح وأنهاكم عن قتل رجل يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وهو موسى عليه السلام، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وأنتم تدعونني إلى النار، تدعونني لما يوصل إلى النار من عبادة غير الله والموافقة على قتل الصالحين أو إيذائهم، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. وهذا بدل من قوله وتدعونني إلى النار، يعني تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وهذا تفسير وبيان لقوله وتدعونني إلى النار، أي أنا أدعوكم إلى النجاة من النار وأنتم تدعونني إلى الإشراك بالله وإلى الكفر به، مع أني أعلم علم اليقين أنه سبحانه لا شريك له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، بيان للفرق الشاسع بين دعوته لهم ودعوتهم له، فهم يدعونه إلى الشرك والكفر وإلى عبادة آلهة قد قام الدليل القاطع على بطلانها، وأدعوهم إلى عبادة الله وحده الغالب لكل ما سواه الواسع المغفرة لمن تاب إليه بعد أن عصاه، ثم يؤكد لهم بصورة لا تقبل الشك أو التردد أن ما يطلبونه منه هو الباطل وأن ما يطلبه منهم هو الحق، فيقول: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، أي حق وثبت لدي بما لا يقبل الشك أن آلهتكم التي تدعونني لعبادتها آلهة باطلة لا وزن لها ولا قيمة لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا جميعا إلى الله تعالى وحده، وأن المسرفين المستكبرين والمستكثرين من المعاصي في الدنيا هم أصحاب النار في الآخرة. ثم نصح نصائحه الحكيمة الغالية بقوله: فستذكرون يا قوم ما أقول لكم من حق وصدق، وأفوض أمري إلى الله، إلى الله تعالى وحده لكي يعصمني من كل سوء، إن الله تعالى بصير بالعباد لا يخفى عليه شيء من أقوالهم أو أفعالهم، وسيجازي يوم القيامة كل نفس بما كسبت. قوله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا، بيان للعاقبة الطيبة التي أكرمه الله تعالى بها بعد صدوعه بكلمة الحق أمام فرعون وجنده، فكانت نتيجة إيمان هذا الرجل وجهره بكلمة الحق ونصحه لقومه أن وقاه الله تعالى ما أراده الظالمون به من أذى وعدوان ومن مكر سيء، وحاق بآل فرعون ونزل وحاط بفرعون وقومه سوء العذاب بأن أغرقهم الله تعالى في اليم وجعلهم عبرة لمن يعتبر، فكانت الأجساد للغرق والأرواح للحرق. لما ماتوا يعرضون على النار مباشرة منذ أن ماتوا، عذابهم في البرزخ أنهم يعرضون على النار غدواً وعشياً، ويوم تقوم الساعة هذا عذاب الآخرة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا فيه إثبات عذاب القبر، أنهم يعرضون على النار بكرة وعشية، في الصباح والمساء يعرضون على النار، ويوم تقوم الساعة إذن دخول النار شيء آخر، والعرض على النار إنما هذا في البرزخ، ففيه إثبات عذاب القبر. الله تبارك وتعالى يقول: أحاط بآل فرعون، نزل وأحاط بفرعون وقومه سوء العذاب لأن أغرقهم الله تعالى في اليم وجعلهم عبرة لمن اعتبر، فكانت الأجساد للغرق والأرواح للحرق. وتأمل فيما كان سببا للموت، الماء، والماء ضد النار، فكانت الأجساد للغرق والأرواح للحرق. ثم بيّن سبحانه سوء مصيرهم بعد موتهم وعند قيام الساعة، فقال سبحانه: النار يعرضون عليها غدواً وعشياً، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الغدو أول النهار، العشي آخر النهار، وجملة النار يعرضون عليها بدل من قوله سوء العذاب بعرض أرواح فرعون وملئه على النار بعد موتهم وهم في قبورهم وهم في البرزخ إلى يوم القيامة، يعرضون على النار في الصباح والمساء، ويوم تقوم الساعة يقال لملائكة العذاب أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا عذاب جهنم وبئس المصير مصيرهم. والجمهور على أن هذا العرض في الصباح والمساء في البرزخ، واحتج بعض أهل العلم في تثبيت عذاب القبر بقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ما دامت الدنيا، هذه الآية كما قال مجاهد تدل على عذاب القبر في الدنيا، ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم من الكفار تعرض على النار بالغداة والعشي، فيقال هذه داركم أبشروا هذه داركم. المتأمل في هذه الآيات الكريمات يرى أن القرآن المجيد ساق على لسان مؤمن آل فرعون أسمى الأساليب وأحكمها في الدعوة إلى الله، فقد بدأ نصحه بنهي قومه عن قتل موسى عليه السلام، ثم ذكرهم بنعم الله عليه وبسوء عاقبة الظالمين وبأن نعيم الدنيا زائل أما نعيم الآخرة فباق، وذكرهم بأن ما يدعوهم إليه هو الحق وبأن ما يدعونه إليه هو الباطل، ثم ختم تلك النصائح الغالية بتفويض أمره إلى الله فقال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فكانت نتيجة هذا التفويض أن وقاه الله تعالى من سوء مكر أعدائه ونجاه من شرورهم، وأن جعل مكر أعدائه السيء يحيق بهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.